أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثالث الذي قد يورد على قول أبي حمزة هو أنه لو فرضنا أن شخصا غصب جارية، أخذ جارية من المالك، سرقها ثم قام ببيعها على المشتري، والمشتري لا يعلم بأن هذا البائع سارق، أعمل قاعدة اليد، اليد أمارة على الملكية، فأخذ الجارية وقاربها فأولدها واستفاد من لبنها للولد، وهذا الولد واللبن كله منافع ونماءات للعين المبيعة، وهي من؟ الجارية. فعلى كلامكم يا بلي أبي حمزة يا صاحب الوسيلة أن هذا المشتري لا يضمن قيمة الولد إلى المالك، ولا يضمن اللبن الذي انتفع به للولد، مع أنكم لا تلتزمون بذلك. وهذه مسألة معروفة عندهم، أن من سرق جارية أو باع الجارية، وسيأتي في بحث بيع الفضولي، من باع الجارية بيعا فضوليا فيها رواياتهم، فقاربها فأنجب منها ولدا وأولدها، عليه قيمة الولد وعوض اللبن للمالك، لو لم يجز المالك المعاملة. فهذه النماءات كما دلت الروايات على أنه يضمنها المشتري، مع أن لازم كلامكم يا صاحب الوسيلة أن المشتري لا يضمن هذه المنافع المقبوض عينها بالعقد الفاسد، إذ لو تلفت الجارية فإنه يضمن العين، ومن ضمن العين يكون مقابل ضمانه للعين منافع العين له، الخراج بالضمان، الغنم من عليه الغرم فله الغنم. وهذا خلاف روايات أهل البيت، خلاف النصوص، خلاف فتاوى الأصحاب، خلاف قولك أنت أيضا في بحث الفضول. وهذا دليل على بطلان كلامكم يا صاحب الوسيلة. يلا اطلع من قبرك، دافع عن نفسك. يقول الشيخ الأعظم: هذا الإشكال لا يرد على صاحب الوسيلة، ما يرد الإشكال عليه، غير تام. لماذا غير تام؟ لأنه صاحب الوسيلة كما ذكرنا بالأمس يرى أن هذه القاعدة لا تشمل مورد الغصب، إنما يتكلم في فرض أن البائع باختياره أقدم على تمليك الآخر العين وضمنه فقط شنو العين ولم يضمنه منافعها. البائع عندما يبيع العين للمشتري فماذا يفعل؟ يقول خذ هذه العين واضمن لي العين بالعوض وهو المسمى. وقلنا في باب البيع العوض يرفع بإزاء شنو؟ بإزاء العين للمنافع. فأقدم البائع على تسليط المشتري على المنافع مجانا. فهنا يقول ابن حمزة إذا صدر من المالك بلي تسليطا للمشتري باختياره ولم يحترم منافعه وملك الغير إياه مجانا فالمنافع لم يضمنها إياه فتكون لمن؟ للمشتري. هذه المنافع لم يضمنها البائع المشترية وحيث لم يضمنها فلا يضمنها المشتري. نعم يضمنه العين فلو تلفت العين يضمنها إن كان العقد صحيحا يضمنها بالبدل المسمى إن كانت تالفة بالبدل الواقعي. فهو يتكلم عن مورد الضمان الاختياري المعاوضي الصادر من المالك ولا يتكلم عن مورد الغاصب كما ذكرنا بالأمس. الغاصب إذا سرق العين وباع الطرف الآخر فليس هذا موضوع للقائد. إذن هذا الاعتراض غير صحيح. الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين أو من يأذن له المالك لا الصادر من الغاصب والسارق فهذا أجنبي عن القاعدة. واضح شيخ علي يوسف إن شاء الله. قال وربما يرد هذا القول قال أبي حمزة بما ورد من الروايات في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد لو أولدها وعوض اللبن. الطفل بيشرب لبن الجارية وهذا اللبن نما لم نما نما بل عوض كل ما انتفع من الخدمة خدمة الجارية وغيرها من المنافع التي استوفاها. وفيه قد مر في صفحة هذا الكلام مر في صفحة 181 أنا كنت مسافر ما أدري سمعت الدرس أو لا. صفحة 181 موجودة. قال ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله في الأمة المبتاعة يعني المشترات إذا وجدت أن ظهرت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الواطئ ولده بالقيمة فإن ضمان الولد بالقيمة يستلزم ضمان هذا المطلب. مر علينا هذه الرواية صفحة 181 لكن الإنسان مبتلى بالنسيان. واضح الإنسان مبتلى مو عيب تنسى العيب أن تبقى ناسيا. تقدر أخو ناسي كل واحد ينسى تقدر تراجع كثر المراجعة فتتذكر خلاص. أما تنسى وتبقى ناسي هذا عيب. هم النسيان العارض ليس بعيب مو معصوم خو. الإنسان من النسيان. واحد جاء شخص إلى أحد العلماء قال أنا مبتلى بالنسيان. قال أنت مبتلى بالنسوان لأن متزوج أربع. قال إحنا متزوجين واحدة ما قادرين ندرس. أنت متزوج أربع فأنت مبتلى بالنسوان لا مبتلى بالنسيان. لكن بعض أشخاص ناس متزوجين أربع لكنه درسه مستميت ويعينهن على الدرس. الكبار من الأعلام الزوجين كله كثير. كاشف الغطاء متزوج أربع. لأخون متزوج نفس الشيء. نعم. كثير من العلماء لو تقرأ سيرتهم الكبار متزوجين أكثر من امرأة. فبحساب الاحتمال. بعد الدرس. قال وفيه أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها جعل خراج ومنافع العين له للمشتري بإزاء فقط ضمان العين بالثمن. واضح العبارة إن شاء الله. قال أقرأ العبر مرة ثانية. من جهة أن مالك العين جعل خراجها المنافع خراجها الهيئة العين خراج العين للمشتري بإزاء ضمان العين بالثمن لا ما كان ليس البحث ليس الكلام لا يعني لا الكلام الكلام في كذا لا الكلام فيما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير الذي هو الغاصب فساده شنو فساد البيع من جهة التصرف في مال الغير. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. الإشكال الرابع مر بالأمس ومر جوابه أن ما ذكره أبي حمزة يتناسب مع فتوى أبي حنيفة في مسألة بلي الدابة الكراء الذي مر علينا قصته في في بعض الدروس السابقة وكان المرتكز في فتوى أبي حنيفة أن من عليه الغرم فله الغن ولا يجتمع ضمان العين مع ضمان المن منفعة. ومحثنا الرواية قرأناها وقلنا أن الإمام ردع من هذه الفتوى وأن هذا القضاء قضاء ظلم وجور. وهذا يعني أنه ما ذكرته يا أبا حمزة من القاعدة مردوع عنها من قبل الأئمة عليهم السلام من قبل الشارع. ولكن تقدم يا سيدنا الجواب عن ذلك. فلأبو حمزة أكبر شأنا من أنه يفتي بقاعدة يردع عنه أئمته عليهم السلام وهو فقيه من فقهاء هذه الأمة من فقهاء الإمامية. هذا الفتوى كانت ناظرة إلى الغاصب وكلام أبي حمزة مو في الغاصب في الإقدام الاختياري من المالك على أنه يسلط الآخر على العين مجانا بلحاظ منافعها. فخلط بين ما ذكرته صحيحة أبي ولا ناظرة لمن للغاصب هذا أول. وثانيا صحيحة أبي ولاد أجنبية عن محل الباح لأنها ناظرة إلى عقد الإجارة والمنافع مضمونة في عقد الإجارة مو مجانية غير البيع. التفتين في صحيحة أبي ولاد ناظرة إلى الإجارة والإجارة مضمونة بالعوض المنفعة مضمونة بالعوض. وأما نعم في باب البيع المنافع مجانية للطرف الآخر ومحل كلامنا في القاعدة أن الذي يضمنه يدخل في ضمانه غاية الذي لا يضمنه لا يدخل. وفي باب الإجارة المنافع مضمونة فلا معنى أن يقال الغلة بالضمان أو بل المنافع بالضمان هو يضمن نفس المنافع. فتطبيق القاعدة على باب الإجارة غير صحيح. واضح. إذن كم إشكال؟ هناك إشكالان على التشبث بصحيحة أبي ولاد لإثبات القاعدة. ولهذا قال وأضعف من ذلك. ليش أضعف مع أن كلاهما واردين في الغاصب وجه الأضعفية أن هذا وارد في العين والمنافع لا تضمن، هذا وارد في الإجارة والمنافع تضمن، ولهذا قال أضعف. وإلا لولا هذه النقطة ما يقولون أضعف، متساوية. وأضعف من ذلك رده، يعني أضعف من رد من ذلك، أضعف من ما ورد في شراء الجارية المسروقة، رده يعني رد أبي حمزة بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفات ردا، ما هو بل ردا على أبي حنيفة، بل القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها يعني أجرتها كما يظهر من تلك الصحيحة. نعم لو كان القول المذكور كلام الوسيلة بأن الضمان بالخراج موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان لو كان يدي حتى يشمل مورد الغاص انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه، بل ولكنه لا يقبل بالإطلاق الذي يدعيه أبي حنيفة، بل أضاف كما بينت ذكر جمع حتى لو قال بالإطلاق لا يرد عليه الثاني لأنها واردة في الإجارة لا في الأعيان. فتأمل جيدا هذا ما ذكره المصنف فتبين من جميع ما ذكرنا. وش تبين بعد هذا الكلام الطويل؟ أنه المقتضي لثبوت ضمان المنافع المستوفاض في المقبوض بالعقد الفاسد تامون، والمانع مرتفعون، والمانع مرتفعون. ولكن قد يستدل على عدم ثبوت الضمان بالارتكاز العقلائي، قد يتمسك لإثبات الضمان بإثبات الضمان استنصارا لصاحب الوسيلة بالارتكاز والسيرة العقلائية. عدم الضمان بالسيرة العقلائية. فلو فرضنا حصل البيع كما ذكرنا بالأمس وبعد سنة تبين أن هذا البيع فاسد، فقام البائع وطرق باب المشتري فقال له إن البيع فاسد ارجع لي العين، قال تش بفرمائي هذه العين خذها وارجع لي الثمن، قال له وارجع لي أيضا المنافع. أنت كم سنة قاعد في هذه الدار؟ قاعد 10 سنوات، كل شهر كم الأجار؟ 100 دينار، أضربها تطلع لك قيمة جدا كبيرة. فهل العقلاء يقبلون ويطالبون ويطالبون بل المشتري الذي استفاد من العين المقبوضة بالعقد الفاسد يطالبونه بقيمة المنافع المستوفاد؟ هل رأيتم شنو رأيت يا عباس؟ شنو رأيت؟ هل رأيتم هذا معقل آخر، هل رأيتم شخصا يذهب إلى المشتري ويقول المعاملة فاسدة أطالبك بجميع المنافع المستوفات ويجرد معه في ورقة المنافع المستوفات ويحددها بالقيام، أو يقول يلا بس خلاص رجع العين؟ لم نسمع لحد الآن. شيخ عباس سمع ما أدري في وين هذا. لم نسمع أنه بل شخص يطالب المشتري، يا شيخ علي أنتوا في لبنان تطالبون المشتري البائع يطالب المشتري بإرجاع، هم يقول لي يلا المنافع المستوفات هم جيب لي فلوس، هكذا أنكم في لبنان؟ لا ما في لبنان. نعم
يقتل
لا في لبنان لا في البحرين لا في إيران لا ما أدري شيخ عباس وين ما أدري وين عجب
تتكلم عن قضية خارجية
أو عقلائية عقلائية عقل خارج كيف عقل أخو أنت يا شيخ عباس اشتريت شيئا من البائع تبين بعد ذلك أن المعامل هذا وش سوي ترجع لي واش أنت متدين خو ترجع لي شنو ترجع لي فلوس بعد المنافع اللي استوفيتها ترجع لي الفلوس تقول تعال هذه العين أنا استفدت منها بعد منافع خو بعد حرام خطية حرام الشارع يجب علي أنه أضمن فتحت تضمن إليه كيف عجب كيف مغالطة كيف مغالطة وجه المغالطة قضية عقلائية العقلاء في الخارج بحلاد العقلاء في الخارج
يعني قاعد تتكلم عن ارتكاز متشرعي
ارتكاز عقلائي وش دخل متشرعي ما يعرف متشرعي الآن ارتكاز عقلائي أقول هناك ارتكازات وسيرة عقلائية خارجية أنه الشخص إذا تبين فساد المعاملة وظيفته يرجع العين وذاك يرجع الثمن أما يرجع أيضا قيمة المنافع المستوفاة ما موجودة ولم تشر الروايات إلى ذلك هذا إشكال آخر هيدا الإطلاقات المقامية لما بندرسها بكرة واضح إذا لاحظنا يا شيخنا موارد الروايات الواردة إلى بيان فساد العاق لم تشر الروايات إلى ضمان المنافع المستوفاة مع أنها مسألة ابتلائية فلو كان يجب عليه وراء رد العين ضمان المنفعة المستوفاة لنبهت النصوص على ذلك ولم تنبه النصوص على أنه يلزم على الطرف الآخر بالإضافة إلى إرجاء العين أن يضمن المنافع المستوفاة فلو كان لبان بينته النصوص بينته الروايات إتلاف خير يا طير بس مقبوض بالعقد الفاسد مو غاصب فما ليش الروايات تعرضت في عدة روايات إلى أن المعاملة فاسدة يقول يرجع العين على اليد ما يرجع أما يضمن المنافع المستوفات ما ذكرت النصوص ذلك مع أن مسألة ابتلائية فقد يقال لهاتين النكتتين أولا الارتكازات العقلائية التي لم يردع عنها الشارع وثانيا الإطلاق المقامي المستفاد من النصوص ونتيجة ذلك عدم ضمان المنافع المستوفاة المقبوضة بأي عقد عقد الفاسد نعم مو كلامنا في الغاصب المقبوض بالعقد الفاسد فتأمل جيدا كيف مو الإطلاق على ماذا قائمة السيرة يا شيخ يرجع الفلوس
ما
هذا كلامنا الصبح لحين هذا تحيانا نحن نقول يرجع العين ما يرجع الفلوس إذا هذا معنى عدم ضمان المنافع المستوفاة خلينا نقول احنا إذا أنت معنا مو مخالف معنا نحن قلنا أنه إذا تبين فساد المعاملة أنا أرجع العين إليك وأنت ترجع لي الثمن ما أقول لك بعد يا الله شنو استفدت من العين عطني كم يوم قاعد في الدار يدفع لي مليونين دينار لأنه دافع قاعد في الدار 10 سنوات ما ليس هكذا هذا معنى كلامنا أنه يضمن العين فقط ولا يضمن قيمة المنافع المستوفاة وهم المتدينين إذا فين معاملة فاسدة وش يسوون يرجعون العين وما يرجعون وراء العين شيئا وهي الضمان قيمة المنافع الدول تضمنون
يعني بالمحاكم المدنية إذا أصبح هناك مساحات فاسد القانون هو يضمن بعد المنافع المستوفاة
يعني الفاسد
هذا ينفذ موضوع آخر
ما أدري في القانون هذا القانون ما أدري ما أدري في بحرين وكذا ما سمعنا هذا يعني هاي الأمور يعني هاي القانون أنه إذا المعاملة فاسدة اترك عن القوانين العقلاء إذا تبين أنه ما بين بعضهم بعض المعاملة فاسدة هل يقبلون تضمين الآخر للمنافع المستوفاة؟
لا مصطفى
بالنسبة بس أنت أقدمت على المعاناة جاهل مو مغاصب. وأنت أقدمت يقول أنت أقدمت على أن تعطيني العين وما والمنافع مجانية في باب البيع، تبين أن المعاملة فاسدة فسخ العقد كما كان، أرجع لك الثمن ترجع لي العين. قلنا أمس قد يكون أضعاف مضاعفة من قيمة العين، يقول ما تسوى علي هذه لو أنا أدري أن المعاملة فاسدة وهم أضمن المنافع ما أقدمت على العين، لأنه قد تكون المنافع المستوفاة أغلى من قيمة نفس الأصل. على كل حال تأملوا على حال، تأملوا في هذا المطلب. نعم نعم مني ليس من الكتاب. الشيخ العظام ماذا الشيخ العظام يقول بالضمان، أقول قد يقال استنصارا إلى من إلى 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 استنصارا إلى صاحب الوسيلة، استنصارا لصاحب الوسيلة وهو عدم الضمان، مو دليلنا الخراج بالضمان، لا دليلنا السيرة العقلائية التي لم يردع عن أجل، وثانيا الإطلاقات مقامية حيث لم تنبه الروايات على أنه يجب وراء رد العين ضمان المنافع المستوفاة. كيف؟ شهرة فتوائية ليس بحجة، إجماع مدركي هذا لأجل خمسة أدلة ذكرنا، أدلة خمسة أو ستة سطروها لإثبات شنو لإثبات الضمان، هذه كلها مدركية، شهرة غير حجة، شهرة فتوائية ومدركية، وهذه بين شهرة بين المتأخرين، وخصوصا شهرة مدركية واضح مدارك واضحة. هذا تمام الكلام في المنافع المستوفات، الكلام بعد ذلك في المنافع الفائتة. لو فرضنا أن البائع باع السيارة على المشتري والمشتري لم يستفد من السيارة، وضعها في الكراج، وضعها في البيت ولم ينتفع منها البتة، أو وضع الدابة في المكان المخصص لها ولم يستفد من الدابة، فهذه منافع للدابة فائتة ومنافع السيارة فائتة، واشترى البيت ولم يسكن في البيت ولم يؤجر البيت، فالمنافع كل شيء شنو فائتة. ثم بعد ذلك تبين أن المعاملة فاسدة، عقب شهر تبين أن المعاملة فاسدة، جاء البائع نفسه أن للمشتري قال ترى المعاملة فاسدة، رجع لي الدار وخذ الثمن. قال خذ، وقبل أن يمشي قال تعال الشهر كامل عندك الدار، والدار فيها منافع والسكنة، وكل يوم في السكنة 10 دينار، 10 دينار في 30 يوم 300 دينار ادفع للمنافع أيضا الفائتة، فهل يجب على المشتري أن يضمن المنافع الفائتة أو غايته أن يرجع العين؟ فهل المنافع الفائتة تضمن؟ وهم إذا تضمن مشكلة كبيرة صارت، يعني هذا اللي يشتري الدابة والسيارة يتورط، هم المنافع المستوفاة يدفعها وهم المنافع الفائتة يدفعها، يقول ما سوى لأن هذا شراء هذا. لو اشترى الدكان هم المنافع المستوفاة يدفعها وهم المنافع الفائتة يدفعها، فهل يضمن أو لا؟ هذا سؤالنا، هذا بحثنا إن شاء الله. يقول الشيخ الأعظم أن المشهور هنا أيضا كهنا قالوا بض والضمان، دير بالك سر المعاملة فاسد يا شيخ عباس تتورط أجي قاسة من النكاح. نسويك معاملة فاسدة هالمرة خليك تضمن. عشان 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 تقول لا كلامك صح. نسوي ياك معاملة إن شاء الله نبيعك شيء بطريقة معينة نخلي البيع فاسد، عقب سنة جي أضرب عليك الباب أقول لك يلا قوم شعبات كل اللي فلوس الجماعة تجيبها لي، المنافع الفائتة والمستوفات كلها تضمنها. ها فكرة زينة، أحسن ما تخلي فلوسك وين في البنك. قال المشهور هو ما هو دليلكم على الضمان؟ استدلوا لذلك، يقول الشيخ بدليلين. الدليل الأول قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وموضوع قاعدة على اليد هو وضع اليد على مال الغير، مال الغير. فهل المنفعة مال أو ليست بمال؟ لا إشكال ولا شبهة كما ذكرنا سابقا أن المنفعة مال، إذ المال ما كان مصبا للرغبة العقلائية، ويبذل العقلاء لاقتنائه المال النقد العوض. والمنافع مال، ولهذا في باب الإجارة أملكك المال، أملكك المنفعة. وفي النكاح بل في المهر يصح أن يكون المهر من منفعة. وأيضا قالوا في بيع السلم، التفت لهذا الشاهد، في بيع السلم الذي يكون المثمن أو المبيع مؤجلا والثمن يكون حالا، قالوا يشترط في صحة البيع القبض الثمن في المجلس، فلو كان الثمن هو خدمة العبد أو الجارية أو سكن الدار، قالوا بمجرد أن يعطيه الجارية بل بمجرد أن يعطيه الجارية والعبد في المسجد فقد قبض المنفعة بقبض العين. فإذا لا إشكال أنها ما مالون. إذا ثبت أنها مال شاملها كبرى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والمفروض أن هذا في المقبوض بالعقد الفاسد قد وضع يده على مال غير، ومن وضع يده على مال الغير فهو له ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والشاهد على صدق وضع اليد على المنفعة ما ذكر في بيع السلام. لو كان الثمن منفعة، لو قلتم أن وضع اليد لا يصدق على المنفعة ما صح البيع الذي ثمنه خدمة العبد والجاري، لأن المثمن مؤجل والثمن لم يقبض في المجلس فيكون المعاملة باطلة. مع أن الفقهاء قالوا إذا قبض الجارية التي جعل الثمن خدمتها فقبض الجارية قبض لمنافعها، يعني المرتبة ما تقبض، تقبض. وإلا لو كانت المنافع لا تقبض لا يصح جعل الثمن منفعة في بيع السلام الذي يشترط فيه القبض الثمن في المجلس. خش كلام، هذا هو الدليل الأول. خلنا نقرأ الدليل الأول. قال هذا كله في المنافع المستوفات، راجعوا تحقيق السيد الخوئي صفحة 258، راجعوا تحقيق السيد الخوئي صفحة 200. قلت لكم أمس هم راجعوا بحث الإيجار، ماذا راجعتوا لما راجعتوا؟ كما صاركم وقت خميس جمع عندكم، راجعوا ما ذكره الأعلام في بحث الإيجار في ضمان المنفع المستوفات والمنافع الفاسدة. فائتة. هنا راجع كلام السيد الخوي في جزء 36 من الموسوعة صفحة 258. نعم سيد الخوي هم تعرض إليه. نعم تعرض إليه في البيع وفي الإجارة. قال: وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة. ما هي عبارة المتقدمة؟ أنه نزل المقبوض بالعقد الفاسد منزلة الغاصب، ولا إشكال أن الغاصب يضمن المنافع الفائتة، يؤخذ بأشق الأحوال، الغاصب يضمن المنافع الفائتة. فنزلوا، يقول الأصحاب نزلوا المقبوض بالعقد الفاسد منزلة ونسبه إلى الأصحاب، ونسب هذا الكلام إلى الأصحاب. ليش شيخنا الأعظم يقول دليلين؟ ولعل هذا شروع في أدلة المشهور، ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، فتدخل في قد على اليد، فتدخل مال على اليد، هو الموضوع جزءين، مال على اليد، هذا مال وعلى اليد، واضح إن شاء الله، فيشمله قاعدة على اليد، فهي مقبوضة في يده. من قال أنها مقبوضة في يده؟ مال واضح، بس من قال أنها مقبوضة في يده؟ من قال على اليد يصدق؟ قال: ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، لأن المنفعة قائمة في العين تابعة للعين، فقبض العين قبض للمنفعة، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، هذا في باب الإجارة، ويتحقق أيضا قبض الثمن في السلام الذي يكون المبيع مؤجلا والثمن حال، ويشترط قبض الثمن حالا في المجلس، وإلا صار بيع الكالي بالكالي وهو فاسد عند الإمامية، بيع المؤجل بالمؤجل فاسد عند الإمامية، فقبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنان، وكذا الدار المجعول سكنها ثمنان مضافا. هذا دليل ثاني. أنت شيخنا الأعظم تقبل هذا الدليل أو لا؟ يقول: تقدم مننا، أحثنا هذا على رأي الشيخ، شيخنا الأعظم الأنصاري يقول: على اليد ما أخذت، هذه ما أخذت، صحيح المال الذي أخذت صحيح، وأن المنفعة مال، ولكن موضوع القاعدة صدق على اليد، وظاهر اليد هو القبض الحسي، والمنفعة ليست شيئا يقبض باليد حسا، فلا يشملها على اليد، ويضاف إلى ذلك ما أخذت، ما أخذت، 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 لو تنازلنا على اليد أخذت، هل يقف أخذت؟ أخذت يعني هناك شيء حسي تأخذه، مثل أنا أخذت الآن شنو؟ كيف تقول أخذت منفعة سكن الدار؟ شو أخذت سكن الدار؟ السكنة مو شيء هي موجودة تأخذها، أو أخذت شنو؟ ركوب الدابة، هل يقول أخذت ركوب الدابة؟ سمعتم أول عمر، سمعتم أحد من العرب يقول أخذت ركوب الدابة، أخذت سكن الدار. إذن المنفعة لا يقال عنها أخذت، أخذت، وظاهر القاعدة على اليد ما أخذت، لا أقل، إن لم نقل أنه لا يصدق جزمان فلا أقل شبهة مصداقية للصيغ، لا نحرز صدق عنوان أخذت على أخذت العين، ما أخذت المنفعة. لو واحد جاء الغاصب وأخذ الدابة، ماذا يقولون؟ يقول أخذ الدابة وأخذ الركوب، يقول أخذ الدابة وأخذ ركوبها وأخذ منافعها، ويعدد المنافع من كثر مسكين الحرق على قلبه يعدد هاي المنافع، لا، يقول أخذ العين، ما يقول أخذ المنافع، وبالتالي لا يحرز شمول إطلاق القاعدة إلى المنفعة. نعم هذا الثاني، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. ما ذكره السيد الخوئي وذهن المحقق الإصفهاني، يقول لو تنازلنا عن اليد أقدت، قال حتى تؤدي، حتى تؤدي، ولا يصدق عنوان التأدية إلا إذا كان هناك عين خارجية يقال أنها أديتها أرجعتها، والمنافع لا يقال أديتها وأرجعتها. المنافع فائتة، فائتة بقى الراحة متصرمة، ما يقال حتى تؤدي. تؤدي شيء ثابت قار له بقاء، يمكن أنه أضع يدي عليه وأرجعه، أما المنافع خدا رحمتش راحت بعد، هي راحت متصرمة الوجود. سكن الدار مال أمس تؤديه، تؤدي بعد ركوب الدابة مال شهر تؤديه، والرواية تقول حتى تؤدي. فإذا الرواية والناظرة أعيان التي يمكن أن تأخذها فتؤديها، والمنافع بعد تروح تروح طارت طيور خلاص، كيف تؤديه؟ تؤديه على اليد ماء الموصولة، على اليد ما أخذت هي في ضمان الذي، ما التي الذي أخذته يا شيخنا، إن شاء الله ما أخذته، الذي أخذه بل يكون في ضمانه. وين غاية الضمان؟ حتى غاية الضمان حتى يؤدي أن يرجعه. نعم نعم المأخوذ من وين هالملازمة؟ من وين الملازمة؟ الرواية أصلا، الرواية يقول السيد الخوي والإصفهاني، الرواية مو ناظرة إلى فرض التلف أصلا، ناظرة إلى وجوب إرجاع العين ولا علاقة لها بالضمان الوضعي حين التلف. ناظرة أيها الناس، أيها الشخص، إذا وضعت إيدك على العين هي في ضمانك حتى ترجعها، أما لو تلفت وش يصير بعدين؟ ما له علاقة الرواية، ما ناظر الرواية للتلف. بزير سموها الرواية بسبب آخر. هذه الرواية في مقام تقول ترى هذه العين في عهدتك، ولا ترتفع العهدة إلا أن تؤدي ترجعها. إنزين إذا ما أرجعتها وتلفت ماذا يحصل؟ بحث آخر لا علاقة لها بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، تشملها من أتلف مال المسلم فهو له ضامن، هذا بحث آخر. إذن الرواية ناظرة إلى أي حكم؟ على اليد ما أخذت حتى لو كان وضعي، لكن تشير إلى أن العين في عهدتك، ما دامت هي موجودة يجب عليك جاعها، وإذا ما أرجعتها ما زالت هي في عودتك. أما لو تلفت ماذا يجب؟ هل يجب أن تضمن المثل؟ تجمل مضمن القيمة؟ ما له علاقة الرواية. فكيف تستدلون بالرواية لإثبات الضمان على تقدير التلف؟ هذا هو الوجه الأول ومناقشة الأقطاب من الأعلام. كل مثلا يقول مرة أشكت، يقول عمايم كل عمايم كبار، تتشكعنا منه أنت قاعد أضح أضح، أنت عندك عمامة كبيرة، أنت توك صغير، توك طويلب، توك طويلب صغير، تشكل على أصفهاني والسيد الخوئي وشيخ الأعظم. ضرب ضرب اليوم، وش فيك اليوم؟ وش فيك اليوم؟ يقول لك متريق لما متريق، صاحي تشكل على هؤلاء. قال لكن يشكل الحكم، أي حكم الضمان، بعد تسليمك، ونحن نعرف أن المنافع أموال، كل يعرف أن المنافع أموال، بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، بأن مجرد ذلك، مجرد كونها مال، لا يكفي في تحقق الضمان، إلا أن يندرج في عموم على اليد ما هي العموم، ما إطلاق، إطلاق ما إطلاق مائل هذا عموم لغوي يعني إطلاق مائل ماو موصولة ولا إشكال. الشيخ ما عنده تأمل لا إشكال الشيخ ما عنده يعني متردد ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول. ما صلة الموصول؟ مدخول ما أخذت ما اسم موصول أخذت صلة الموصول أخذت ما يشمل منافع لعدم شمول صلة الموصول للمنافع وحصولها في بل ومجرد حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ على المنفعة. المنفعة لا ترى أصلا مندكة في العين لا يقال أخذت المنفعة يقول شنو أخذت العين مو أخذت المنفعة. ما سمعنا لحد أن واحد وضع إيده على عين يقول ترى هذا أخذ العين وأخذ المن أخذ العين. المنفعة أصلا لا تلحظ إذا وجدت العين. المنفعة مندكة في العين ولا تنظر أصلا بنظار إذا العين موجودة. ما هو رأيكم في هذه الإشكالات؟ سيد سيد قال السيد الخوي خاف لعله ذكرنا شيئا فيما سبق بينا أنه هذا الكلام قال لا لم ما أقول أنا لم يقبل عشان نهرب لم يقبله بعض أقاطب الأصحاب بعض علماء الأصحاب تقول أنا ما قبلت أنت منه لا هذا الكلام لم يقبله جمع من الأعلام والمحققين. نعم والشيخ الوحيد وحيد عصره ودهره حفظه الله ورعاه وأدام ظله أي ناقش هذه الوجوه وأثبت عموم القاعدة إلى المنافع ولعل أشرنا إلى ذلك في دروس سابقة مرفوعة لكن لا أدري سمعتموها أو لم تسمعوها. نعم جيد خب فما نكرر ما نكرر المناقشات. خب الدليل الثاني قاعدة احترام مال المسلم اللي مرت علينا في المنافع المستوفات ودعوى أن يقول واحد يقول لا قد يقول قائل المراد من الأخذ ليس المعنى الحقيقي الكناية عن الاستيلاء على اليد ما أخذت ما أخذت ليس المراد الأخذ بما له من موضوعية كناية عن الاستيلاء ويقال أن هذا استولى من بيده العين مستولى على المنفعة فهب أنه لا يصدق أخذت لكن يصدق عنوان الاستيلاء ولهذا الغاصب إذا أخذ الدابة يقال استولى على منافع الاستيلاء يصدق فهذا التعبير أخذت كناية عن الاستيلاء فيصدق حينئذ الرواية على المنافع. يقول الشيخ حمل اللفظ الوارد في النصوص على الكنايات والمجازات مع أنها قضايا قانونية تشريعية خلاف الظاهر إذ الظاهر ليس هذا بحث أدبي أو بحث شنو بحث قصص وحكايات نحملها على المجازات وال كنايات ظاهر القانون إذا رأيتم قانون هل القانون كناية؟ هل رأيتم في القانون الدساتير فلقواعد قانونية كنايات ومجازات ما يتناسب مع التقنين ظاهر القواعد القانونية وضرب القواعد الكلية الموضوعية في العناوين لا أن الملحوظ هي الكناية الكنايات فلا يمكن حمل الرواية التي هي ضرب للقانون والقواعد التشريعية الكاشفة عن عالم الجهل إلى أن المورد من موارد الكنايات أو المجازات أو ما شاكل ذلك الذي لا يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي الذي هذا عدم التطابق خلاف ظاهر ودعوى أنه أن الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة. هذه الدعوة تحتاج إلى دليل خلاف الظاهر. ها وهذا الذي بنى عليه بعضهم، قال إن هذا العنوان عنوان شنو؟ كنائي عن الاستيلاء. يقول الشيخ عهدته عليه مشكلة، ما نقدر احنا ما عندنا قدرة على أننا نستظهر منه أن هذا من باب الكناء. كناية زيد كثير الرماد يعني جواد، كناية ما تتناسب بل حسب القاعدة مع القوانين التشريعية. عندك دليل ثاني؟ يلا تفضل. الدليل الأول راح. الدليل الثاني عندكم درس شيخنا احترام مال المسلم. مر علينا قد احترام أن المال له حرمة. المال له شنو؟ حرمة، كما ورد في موثقة أبي بصير حرمة ماله كحرمة دمه. والحرمة الحرمة بحسب النظر العرفي يعني أن ليس لك أن تضع يدك، ولو وضعت يدك وتلفات لابد أن تضمن. وإلا لو قلنا أن وضعت يدك ولكنه لا تضمن شيء، إذن هذا المال ليس له حرمة. لو كان المال له حرمة لا ضمنته، فالمناسب للحرمة ما هو؟ الضمان. أما تقول يلا وضع يدك على العين بل على المنافع لكن لا تضمن شيء، فهذا خلاف قاعدة احترام مال المسلم. قال رجع للاستدلال مضافا إلى الفقرة الأولى سطر قبل الأخير، مضافا إلى أنه يعني أن الضمان مقتضى احترام مال المسلم، إذ كون المال في يد غير مالكه مدة طويلة، حتى لو مدة طويلة بس هذه بيبين لك أنه آكد في بيان المطلب، من غير أجرة مناف للاحترام. ما لحرم المال؟ هل تقبل هذا؟ يقول لا ما أقبل، التشبث بقاعدة الاحترام غير صحيحة. يأتي مناقشة ذلك يوم السبت إن شاء الله والمصنف يحكم بعدم الضمان. يقول ما يضمن خلافا للمشهور، بل المنافع الفائتة لا يضمنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.